أولا بالشكر الآباء المتارين والأساقفة الحاضرين معنا بهذا العدد الكبير علشان يوم السبت بالليل إن شاء الله في رسالة أسقف دير مارينينا العجي. وإن شاء الله يوم الخميس هنرسم بعض الآباء الكهنة لمناطق كثيرة على قد ما نقدر هنا إن شاء الله في الكاتدرائية دي علشان الكنيسة بتاعتنا في المقر مش هتكفي. يوم الخميس الصبح إن شاء الله يترسموا الآباء الكهنة. مبروك عليكم الباقيين يعني واحدة واحدة، لأن أنا بشوف إن لما بنرسم بسرعة يكون الرسامة بغير إتقان، يعني رغبة في الرسامة يجتمع الحابل عن نابل والمستحق على غير المستحق وتبقى كالفكرة، فيعني ناخدها واحدة واحدة كويس. في كنايس تانية هيترسم لهم كهنة بس في الوقت المناسب إن شاء الله. المعلم إبراهيم تحية للآباء الأساقفة قال من كل الأمم ومن كل الشعوب، برضو كويس من كل الأمم ومن كل الشعوب، لأن في البعض ليسوا من مصر وإنما من الخارج أيضا. نكمل الأسئلة اللي علينا. واحد بيقول قرأت هذا الأسبوع في جريدة وطني أسماء أصدقاء الجريدة فوجدت الطفل اسم جده لابان، وأنا أتساءل لماذا قد تسمى هذا، لماذا نسمي هذه الأسماء المندثرة من الكتاب المقدس، ولماذا لا نسمي أيضا اسم يهوذا على أساس يهوذا أخو الرب وليس الخائن؟ انت مش عارفك الاسم ده ما تسموش بيه فعلت، لكن ليه تنتقد غيرك اذا تسموا بيه؟ مش صح انك تنتقد الناس. مش عايز تسمي الاسم بلاش، لكن مالك بغيرك؟ هم بيحبوا الاسم ده، اما ليه نسمي يهوذا؟ شهرة يهوذا الخائن تطغى على كل يهوذا آخر، فلما نسمي اسم يهوذا هتقعد تلحقه خيانة يهوذا طول عمره، ومش هنيجي نقول لا ده في يهوذا تاني. لازم ناخد بالنا من الشهرة برضه لها أهمية. سؤال: هل الرب يسوع سوف يحاسب البشر بأرواحهم أم بأجسادهم في يوم الدينونة؟ يوم الدينونة هيكون بعد القيامة، فهيحاسبهم جسدا وروحا، لأن الجسد والروح اشتركوا معا في عمل الخير واشتركوا معا في عمل الشر، اتحاسبوا الاثنين مع بعض. واحد بيقول أرجو من قداستك فوز، كلمة توصية للآباء والأمهات الذين يقومون بالشتيمة بألفاظ لا تصح أن تقال لا من أبناء المسيح ولا من أولاده ولا الأولاد. طبعا الآباء والأمهات اللي بيشتموا في جو الأسرة ربنا هيحاسبهم مش بس على خطية الشتيمة إنما على عثرة الأطفال، إنه بيعلم الأطفال الشتيمة وبيخليهم ياخدوا فكرة سيئة عن آبائهم وأمهاتهم ويقعوا في إدانتهم وخطأ مجموعة خطايا كثيرة. ولا يعطون مثلا طيبا للأبوة ولا للأمومة ولا لتربية الأطفال ولا لعمل التشبين بعد المعمودية. مفروض ان الآباء والأمهات يكونوا متربيين كويس عشان يعرفوا يربوا العيال الصغيرين. واحد بيقول ماذا تعني كلمة البطريرك المسكوني ومن هو المسكوني؟ يعني خاص بالمسكونة كلها، واللقب ده أطلقه الأرثوذكس الغربيين أو الأرثوذكس الخلقوطونيين عن البطرك الأول بتاعهم يعني ذا برايم، المفروض ان هو يقدم على جميع البطاركة الاخرين وهو بطريرك القسطنطينية. بطريرك القسطنطينية يسموه البطريرك المسكون. وحاليا قداسة البطريرك المسكوني هو البطريرك بارتيرماوس. واحد بيقول في خروج بيقول الله يكلم موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه، وهو ايضا أبونا إبراهيم وقف أمامه وشافه، وأبونا يعقوب سار معه إلى آخره. بينما يقول السيد المسيح يعني كتاب مقدس بيقول من يرى الرب ويعيش. في الحقيقة كل الآباء الذين رأوا الرب في العهد القديم رأوا الأقنوم الثاني وليس الأقنوم الأول. لأن من جهة الأقنوم الأول يقول الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر في يوحنا 1:18. فكلها الظهورات الموجودة في العهد القديم خاصة بالأقنوم الثاني وليس بالأقنوم الأول. واحد بيقول متى سيزورنا قداستكم في السودان؟ لما يريد ربنا ان شاء الله. واحد يقول تعليق على محاضرة الأسبوع الماضي، بيقول ملاحظات على عزة الأربعاء 4/6 بعنوان كل قتلاها أقوياء، هل يصح وضع أيوس وأوريجانوس في خندق واحد بحيث يبدو لقليل المعرفة أنهما متساويان في نظر الكنيسة إليهما؟ وهذا غير صحيح بطبيعة الحال، بل بالعكس المطلوب كما ناديتم فداستكم من قبل إلى تكوين لجنة لبحث موضوع أوريجانوس، ولم يتم هذا على حد علمي. لا يمكن أن احنا نكون لجنة لبحث موضوع أوريجانوس، لأن هذا الموضوع قد تم وانتهى، وليس فقط من جهة الكنيسة القبطية، وإنما من جهة كنائس في العالم كثير. صحيح أوريجانوس أول من حرمه كان البابا ديمتريوس الكرام البطرك 12، ولكن أيضا حرمه البابا توخيبوس البطرك 23، والقديس إبيثانيوس أسقف قبرص، والقديس جيروم، وكثير من الآباء. وأيضا بالنسبة لإخواتنا الأرثوذكس الغربيين حرمه المجمع 5 أو 6 بنفس الأخطاء اللي وقع فيها. ولكن يظهر أن المديح الكثير الذي ذكره البعض عن أوريجانوس جعل أمثال صاحب هذا السؤال ينسوا الأخطاء اللاهوتية التي وقع فيها. أوريجانوس وقع في أخطاء كثيرة، لعل منها عودة التجسد بالنسبة للأرواح الري انكارنيشن، وعنه أخذ كثيرون في الخطأ ده، بهي الظن أن الأرواح من جسد تيجي الجسد تيجي الجسد إلى آخر. وأيضا ليه أخطاء أخرى بالنسبة للأرواح أيضا، وأخطاء خاصة بالسيد المسيح نفسه. وليه أخطاء خاصة بالتطرفات الضخمة في التفسير الرمزي، بحيث أنه مثلا اعتبر ان خطية ادم هي خطية زمن، وده مش ممكن لان هما ما كانوش يعرفوا يعني ايه الزمن، وما كانوش يعرفوا العمل الجنسي على الاطلاق، وكانوا في منتهى البساطة. ده ما تفتحتش اعينهما غير بعد الخطية مش اثناء الخطية. ولو كان هذا الأمر صحيحا ما كانش الكتاب قال إن حواء أكلت أولا ثم أعطت زوجها، لأن خطية جنسية الاثنين مع بعض في نفس الوقت. وفي التفسير كثير من كلام أوريجانوس له أخطاء، والآباء الأول اعتبروا إن أوريجانوس أهم أخطاؤه في كتاب دي برينسيبس، يعني عن المبادئ، ذا برينسيبس، واللي دافع عن أوريجانوس ما قالوش إن دي مش أخطاء، قالوا ربما تكون أخطاء من النساخ، لكن على أي الحالات نسرت إليه أخطاء كثيرة. فإحنا مش في مجال إن نعمل المخطئين نحطهم في الدرجات من أكبر من الثاني، مخطئين يعني مخطئين، وخصوصا الذي أوريجانوس أخطأ وجر غيره للخطأ، وأرجس أخطأ وجر غيره للخطأ، لكن طبعا في فرق بين الاثنين، لكن هما الاثنين أخطأوا. وعشان كده قلنا كل قتلاها أقوياء، ولما قلنا كل قتلاها أقوياء نقصد أن أوريجانوس كان قويا وسقط، وأريوس كان قويا وسقط. فيريد صاحب هذا السؤال لا يتحمس كثيرا للدفاع عن أوريجانوس، لا يتحمس كثيرا للدفاع عن أوريجانوس، لأن أوريجانوس حرمته الكنيسة، مش حرمته في عصر واحد، في عصور كثيرة. فأنت لما تتحمس لأوريجانوس لتقع أنت أيضا في عدة أخطاء. أول خطأ بتقع فيه هو خطأ الجهل، إنك بتجهل إيه أخطاء أوريجانوس، وبتمشي ورا المديح اللي البعض قالوا عنه دون أن تعرف الأخطاء اللي وقع فيها ولا ما حكم التاريخ عليه، لدرجة أن القديس جيروم كان في الأول متحمسا لأوريجانوس ومدح فيه كثيرا، ولكن بعد زيارة القديس إبيفانيوس للأراضي المقدسة تحول جيروم إلى العكس وهاجم أوريجانوس. وبالنسبة لأوريجانوس كان تيرتليانوس، بس تيرتليانوس كان من العلماء الذين كتبوا باللاتينية وسقط، وأوريجانوس كان من العلماء اللي كتبوا باليونانية وسقط، وهم الاثنين من كبار العلماء. فأنت لما تدافع عن أخطاء الآخرين تقابلك الآية التي تقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. وأيضا إذا دافعت عن أوريجانوس كأنك في نفس الوقت بتدين اثنين من الآباء الذين نأخذ الحل من أفواههم في الكنيسة، البابا ديمتريوس والبابا توفيقس، وكأنك بتتهم آبائك القدامى بالخطأ وبأشياء أخرى. ثالثا، لا يمكن عمل لجنة لبحث موضوع أوريجانوس. عشان تعمل لجنة لابد أن ترجع إلى الكتابات القديمة التي كتبها أوريجانوس، وترجع إليها باللغة اليونانية وتفحصها، وده مش سهل. ولابد أن يدرس كل الآباء اللي هاجموا أوريجانوس، الأمر مش سهل يا حبيبي. ما تقعدش تدافع عن الناس اللي حرمتهم الكنيسة، كمان تقع في خطأ آخر، إنك أنت بتهاجم الكنيسة نفسها وتهاجم مجامعها المقدسة. فده أخطأ وده أخطأ، وده أخطأ في ناحية والثاني أخطأ في ناحية أخرى، وإحنا ما كناش في مجال وزن الخطايا نقول أكبر من الآخر، لكن ناس كبار وسقطوا. فأوريجانوس كان كبيرا وسقط، وأريوس كان كبيرا وسقط. وأنت لما تدافع عن أوريجانوس تبقى برضو كبيرا وسقط. يا ريت تبقى كبير. واحد يقول نريد أن نعرف من الذي مات أولا، آدم أم حواء؟ صدقني لا أعرف. أولا الكتاب المقدس ما ذكرش حاجة، ثانيا لم ترد آية في الكتاب تقول إن آدم بكى على حواء، ولا آية تقول إن حواء بكت على آدم، ولا آية تقول الاثنين بكوا على بعض، مفيش. ثم ماذا يفيدك من جهة خلاص نفسك أن تعرف مين فيهم مات قبل الثاني؟ يعني على رأي المثل هناك أشخاص يبحثون في أمور كثيرة لا ندان في اليوم الأخير على جهلنا إياه. يعني ربنا مش هيجي في يوم الدينونة يقول ماسك عليكم خطية أنكم مش عارفين مين اللي مات في الأول، آدم ولا حواء. على أي حالات أقول له صح للسؤال البقية في حياتك في الاثنين يعني. واحد بيقول لماذا صام ربنا يسوع المسيح وهو قدوس بلا خطية؟ هل كان محتاجا إلى الصوم؟ هو إحنا بنقول صام عنا، صام عنا 40 يوما و40 يوم. كمان زي ما نقول دخل في معمودية التوبة وهو لم يكن محتاجا إليها، لكن ناب عنا في هذا الأمر. وأيضا لكي يكون أمام الشعب اليهودي بلا خطية، ما يمسكوش عليه غلطة أنه ما صامش، أنه ما صلاش، أنه ما تعمدش إلى آخره. ناس في الأسئلة بيطلبوا الصلوات، ربنا يكون معاهم. وناس بيشكروا بعض الآباء الأساتذة، أشكركم معاكم. واحد بيقول ما هو مفتاح الجنة؟ هو السؤال من أخ غير مسيحي. المفتاح هو الإيمان السليم والأعمال الصالحة. من غير الاثنين دول لا يخلص أحد، الإيمان السليم والأعمال الصالحة. واحد بيقول هل المجاعة التي حدثت في أيام يوسف الصديق كانت في العالم كله؟ أعتقد أنها كانت في منطقة الشرق الأوسط، كانوا بيجوا من البلاد القريبة إلى مصر لكي يطلبوا سمك، لكن مش في العالم كله. واحد بيقول تأذيت كثيرا من جماعة في الصعيد مما سبب لي أذى جسماني وجروح نافذة في جسدي من جراء ضربهم لي مما عرضني للموت، وخسرت كل بضاعتي وأغلق المحل أداب رزقي ورزق أولادي، ويوجد الآن قضية بيني وبينهم في المحكمة، وعرضوا علي الصلح مقابل مبلغ لا يساوي تلك الخسارة، ولذلك أنا في حيرة هل أصطلح معهم أم لا، وهم لم يسددوا ديوني التي تسببوا فيها علما بأنهم معاداة في الصعيد أنه لا يقبل العوض. لا، حكيت لا يقبل العوض دي مسألة ما يهمكش منها. ممكن ان يتدخل اهل الخير ويشوفوا اذا كان يدوب مبلغ اكبر تستطيع تفتح المحل وترجع الى حياتك الاولى، لانك انت برضو ما تضمنش القضية نتيجتها ايه. ربنا يكون معاك. وكاتب عنوان تليفونك نرجو نتنام عليك. واحد بيقول اود تغيير ابا اعترافي ولكني محرج من مصارحته بهذا الامر، فهل يمكنني الاعتراف على اب غيره دون ان اقول لابي؟ طبعا صعب تقول له ان انا عايز اسيبك، تبعتني تقول لي ما هي الاسباب اللي من اجلها عايز تسيب اب اعترافك وانا اجاوبك عليها، يعني خليها للاسبوع الماضي. مش كل سبب يصلح لترك اب الاعتراف. واحد بعت لي يقول لي انا اسف ان في الاجتماع الماضي طلبت من فدرستكم كتابين الى اخره على اساس انهم مش موجودين في المكتبات او طبعتهم نفذت، ولكن اكتشفت ان لهم اسماء او مسميات اخرى وموجودين في المكتبات وانهما عندي ايضا. يسر اتلخبط بين خبرات في الحياة او خبرات روحية وموجودين في المكتبات وانا عندي ايضا، وبالتالي لم احضر لاخذهم كما قلت وخذت. وحشتلك ان السوق تحضر على كل، اذا كان اي كتاب اخر ناقصك قل لي عليه وانا احضره لك، احضره لك قبل ما تقول له. نعم؟ ما بيقول عنده، بيقول هم اللي مش موجودين في المكتبات ومتأكد منهم كتاب سبحوا الله وكتاب الإدانة. ممكن تيجي المكتبة هنا ويدهم ومنبهم لك شيء فوت علي شخصيا وأنا أدهم لك. واحدة قاعدة تقول ابنكم شادي جميل توفيق من محافظة أسيوط وعنده حالة نفسية، وقال لوالدته إني رايح للقاهرة ومش عارفين هو فين الآن، هل موجود في الاجتماع؟ وعاوز نطمئن عليه وهو في كلية تجارة. الأم بتبكي في الاجتماع. إن كان موجود في الاجتماع أظهر وبان عليك الأمن. نكتفي جدا. تم أسافة في أنبا صميل وأنا في 30 سبتمبر سنة 62 في كنيسة ماري مرقس وشبرا. دعتنا إلى محضر روحي، يعني كان أسبوع محضر، وأول مرة ما نخش بقى أعز كأسبوع في اجتماع عام، فحطوا لنا برضو حاجات زي دي كتير. فوانا قاعد لقيت واد صغير، الواد صغير لقى واحد قاعد على الترابيزه في الوسط وقصاده حاجات كده، افتكر انه بيبيع حاجات، فكان مداني قرش. فانا قلت له تنفعك دي يا حبيبي؟ فأنا مفكر إني إذا كان واحد فيكم عايز يشتري حاجة ما عندناش مانع، يعني ونبقى استريحنا من كثرة الملكات. مشكلتنا حقيقة مشكلتنا حاجتين، حاجة منهم الملكات زي ما انتم شايفين، وحاجة تانية المصورين. ففي الحفلات نلاقي مصورين كتير جايين بيضيعوا المنظر كله، وكل واحد عايز ياخد الصورة بنفسه. ولو كان ممكن ان في مصور خاص بالبطريركية او اتنين بكتير وناخد صورة نموذجية أحسن من كذا واحد يجي ويعطلوا بعض. وساعات بيعطلوا الصلاة نفسها، وساعات بيكونوا حاجز بين الرسامة وبين الشعب، بحيث الشعب مش شايف حاجة. ده كويس ان احنا بنرسم في منطقة هنا عالية عن الشعب اللي بيشوف، لكن هم ساعات يوقفوا حاجة. انا احيانا قبل ما ابتدي الرسامة ابتدي انظم، بقول لهم انزلوا تحت وما توقفوش كحاجة، وبعد ما يتم التنظيم نبتدي الطقس. لكن في ناس مطلعين قوي، بيفتكر ان ما دام معاه كاميرا يبقى معاه انتري فيزا يخش بيها الكنيسه. يعني ربنا يساعد. صوروا بعد ما خلصت لا احد سيب لي الجواب ده، وتكتب لي عليها معاجل جدا بعد ما خلصنا الحجاب. كنت اسئله ليه ما جابوش من الاول، مش عارف. هذا هو عاجل جدا بالنسبة للمرسل وليس بالنسبة للمرسل اللي كان. يا ريت انتهت هذه الفرصة واجتماعكم كلكم علشان اطلب اليكم انكم تصلوا من اجل اللي بيمتحنوا في الثانوية العامة، وتصلوا من اجل عائلاتهم، لان دي ايام الكلام ده بيبقوا فيها مضطربين وعائلاتهم بتكون مضطربة السبب. فيعني تضيفوا الى المزامير بتاعكم مزمور جديد اسمه الثانوية العامة، ويبقى طلب. احتفلنا في يوم الخميس الماضي بعيد الصعود. الرب صعد الى السماء وترك التلاميذ، وبعدين ارسل لهم الروح القدس بعد دية بعشر ايام. فترة العشر ايام اللي هي بين الصعود وبين حلول الروح القدس كانت فترة حرجة وصعبة بالنسبة للتلاميذ. لكن برضو نقدر نسأل السؤال ده، ازاي المسيح صعد الى السماء وترك التلاميذ، وازاي قال لهم انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر؟ ازاي تركهم وهو معهم كل الايام؟ في الواقع انا اعتبر ان هذه الفترة كانت فترة شطام، زي ما الام تخطم الرضيع بتاعها. هي مش لما فطمته يعني سابته وتخلت عنه، لا، برضو بتهتم بيه وبطعامه وبملابسه وبنظافته وبكل حاجة، بس فطمته عن سبيلها فقط. ساعات ربنا بيعطينا هذه الفرصة من الفطام لكي نعتمد على الرب ليس بوجوده بيننا مرئيا منا، وإنما نرتفع فوق مستوى الحواس وفوق مستوى المرئيات لكي نتبتع بربنا خارج نطاق الحواس. هم كانوا بيتمتعوا به في نطاق الحواس أولا، قالوا الذي أكلنا وشربنا معه، الذي رأيناه بعيوننا ولمسته أيدينا، كل دي في نطاق الحواس. لكن كيف يمكن أن يتمتع الإنسان بالله خارج نطاق الحواس؟ هو ده موضوعنا. أو نفس العبارة اللي ربنا قالها لتوبة الرسول، طوبى لمن آمنوا دون أن يروا، طوبى لمن آمنوا دون أن يروا. هو صحيح صعب إلى السماء، مش شايفينه بالحواس، لكن قال في نفس الوقت إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه، إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه. فهو صعب بالنسبة للحواس اختفى، لكن بالنسبة للإيمان معكم كل الأيام، إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه. هو صعب، ولكن أيضا أعطاهم روحه القدوس يكون معهم ويعمل فيهم ويسكن فيهم مع أنهم لا يرون. هذا الروح القدس قيل عنه في يوحنا 14-17 العالم لا يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه. وبالروح القدس كانوا ينالون قوة، هذه القوة لا يرونها ولكنهم يحسون بفاعليتها وعملها فيه. الروح القدس اللي هو روح ربنا ظهر عمل معاهم، ولكن ليس بطريقة مرئية. يعني جالهم الروح القدس في الأول كألسنة من نار، ولكن فيما بعد كان الروح القدس بيعمل دون أن يروه ويسكن فيهم دون أن يروه. يؤمنون بوجوده ويؤمنون بعمله دون أن يروه. المسيح ترك الرسل بالجسد وصعد إلى السماء، ولكنه كان معهم يعمل فيهم عن طريق روحه القدوس، عن طريق ملائكته، عن طريق نعمته، عن طريق روحه القدوس، عن طريق ملائكته، عن طريق نعمته. ونفس السيد المسيح على الرغم من أنه تركهم بالجسد إلا أنه كان يظهر لهم أحيانا ويرونه، كما ظهر لشاول الطرسوسي ودعاه كما ظهر في سفر الرؤيا للقديس يوحنا الحبيب وسلمه رسائل. ولكن عموما في كلمة مهمة جدا في الإيمان وهي الآتي، زي ما بولس الرسول قال في أول عبرانيين 11، الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فربنا حب يدخلهم في الأمور التي لا ترى، الإيمان الذي لا يحتاج إلى الحواس، لا يحتاج أن يرى ويسمع ويلمس، وإنما يؤمن دون أن يرى كما قال لتلميذه توما. وإحنا حاجات كثيرة نؤمن بها دون أن نرى. إحنا نؤمن بوجود الله دون أن نراه، ونؤمن بوجود الملائكة دون أن نراهم، ونؤمن بوجود الروح دون أن نراه، ونؤمن بالقيامة دون أن نراه، وأيضا نؤمن بالمعونة الإلهية دون أن نراه، لكن نرى عملها وفعلها ونتائجها. نؤمن بالأسرار المقدسة دون أن نرى. نقول المعمودية دي الولادة الجديدة ولا نرى هذه الولادة. نؤمن في سر التوبة بمغفرة الخطايا دون أن نرى هذه المغفرة. في سر الإفخارستية والتناول من جسد الرب ودمه لا نرى هذا بالطبيعة، لكن نؤمن بهذا التحول. فدي أهم حاجة في حياتنا، إن إحنا نؤمن دون أن نرى. نؤمن بأن الرب كان مع تلاميذه بعد أن صعد عنه. ودي تكررت كثير قبل كده. ربنا قال لي يشوع كما كنت مع موسى أكون معك أنت أيضا. هو ما بيشوفوش برؤية الجسد، لكن يؤمن أنه معاه حتى في العهد القديم زي ما قلت. قال لي يعقوب الرسول ها أنا معك، قال لي يعقوب ابن إسحاق أبينا يعقوب، قال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. لكن هو ربنا موجود معانا، مش ضروري نحسه بالجسد. في المزمور يقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. كيف يمكن أنك تشعر بوجود الله معك دون أن تراه؟ هو ده الإيمان. داود يقول الرب عن يميني فلا أتزعزع. فين يمينه؟ هو ما بيشوفش بالجسد، لكن الإيمان هو الإيقان بأمور لا ترى. إحنا نؤمن أن الرب معانا وبيحافظ علينا دون أن نرى ذلك. نؤمن بمسألة الملاك الحارس اللي يحرس الإنسان في طريقه كما كان يحرس يعقوب أبا الآباء، لكن لا نراه. ملائكة حال حولنا ونحن لا نراها، لكن بالإيمان موقن بكده. المشكلة دي وقع فيها جحزي تلميذ أليش عن النبي، لقى جيوش الأعداء محيطين بالمدينة فتعب وخاف. فأليش قال له لا، الذين معنا أنفع من الذين علينا. وصلى قائلا افتح يا رب عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. ودي الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. غير المؤمن بيخاف ويضطرب من العداوات، من الشياطين، من الاخطار، لكن المؤمن يضع امام العبارة دي الذين معنا اكثر من الذين علينا. ولما يلاقي واحد خايف يقول افتح يا رب عيني الغلام ليرى. لذلك المسيح طوب الرسل وقال لهم اما انتم فطوبى لعيونكم، لانها تبصر. تبصر ايه؟ تبصر ما لا يرى. ربنا يقول نقشتكم على كف. انت بتشوف دي ما بتشوفهاش، لكن تؤمن بها دون ان تراها. تؤمن بها دون ان تراها. في سفر الرؤيا يقول ان في يده اليمنى كان سبع كواكب اللي هم ملائكة الكنائس السبع، وانه ماشي وسط السبع مناير اللي هم السبع كنائس. فدي فكرة كويسة ان ربنا ماشي وسط الكنائس وانت لا ترى. احنا عايزين في حياتنا الروحية نؤمن بان ربنا بيعمل معانا دون ان نرى، لكن نتيجة عمله بنشوف. بولس الرسول يقول لأحيا لا انا ولكن المسيح يحيا فيا. هل هو بيشوف المسيح بيحيا فيه؟ ما بيشوفش، لكن بيؤمن كده بالايمان. بالايمان شايف ان المسيح بيحيا فيه. يقول اجسادكم هي هياكل للروح القدس والروح القدس يسكن فيكم، فهل انتم ترون الروح القدس ساكنا فيكم؟ لا ترون، ولكن تؤمنون دون ان تروا. ده المهم، نحن نؤمن دون ان نرى. وهكذا السيد المسيح كان يكلم بعض الرسل احيانا بعد الصعود. برضه كلم بولس الرسول وقال له كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في روميا ايضا. وقال له في كورنثوس في اعمال 18 تكلم ولا تسكت لاني انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك. آية جميلة جدا، ربما تكون عماد لأشياء كثيرة في الحياة الروحية. بولس الرسول لما كان مريض وطلب من الرب أن يشفيه قال له تكفيك نعمتي، تكفيك نعمتي. نعمة الله لا ترى ولكن نرى فعلها ونرى نتائجها. والمسيح صعد ولكن ترك الناس النعمة بتاعته. وبولس الرسول أحس بهذا وقال ولكن لا أنا بل نعمة الله العاملة معي، وبنعمته أنا ما أنا. يريد تؤمن بنعمة الله العاملة وتؤمن بالبركة اللي بيقولها الكاهن في نهاية كل اجتماع، محبة الله الأب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. هو تركهم ولكن ترك معهم نعمته تعمل فيه. وكويس ان ربنا ما بتشوفوش لكن نعمته بتعمل فيه. زي ما ربنا طلب منك انك تعمل الخير في الخفاء، وهو برضو ربنا في الخفاء بيعمل فيك بنعمته التي لا تراها، ويبان انك انت بتعمل خير كتير، ويكون هي نعمة الله العاملة فيك ولست انت. السيد المسيح صعد الى السماء، وكما ترك لنا نعمته أعطانا روحه القدوس. وفي روحه، في روح ربنا نشوف عدة أشياء هي لا ترى لكن ترى نتائجها. أول حاجة القوة، قال لهم تنالون قوة ما تحل روح القدس عليكم. القوة دي ما بيشوفهاش، في حد فيكم يشوف حاجة اسمها القوة؟ ما بيشوفش، لكن نبص نلاقي في وقت من الوقت يقول ايه، وبقوة عظيمة كان الرسل يشهدون بقيامة المسيح، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. في قوة، قوة بيعطيها لهم في الكرازة، في الخدمة، في التبشير. لما بطرس ألقى عزة والعزة دي جابت 3000 واحد للإيمان، كان في قوة ربنا إداها له. القوة لا ترى ولكن ترى نتيجتها في إيمان الناس. إداهم أشياء أخرى تانية هي المواهب. وبالمواهب كانوا يعملون أمورا كثيرة. المواهب فيها إيمان وفيها حكمة وفيها ألسنة وفيها حاجات كثيرة، فيها أشياء ترى وأشياء لا ترى. وأعطاهم أيضا الوحي، الوحي ده لا يرى ولكن نتائجه تبان فيما يوحى به. الأناجيل دي تكلم بها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. حد كان بيرى الوحي ما يرهوش، لكن يرى عمله في هؤلاء الإنجيليين وهؤلاء الرسل. عمله في الخدمة، عمله في الحماية. يعني ربنا موجود معنا احنا مش شايفين، لكن بنشوف الحماية بتاعته. كيف يحمى الله الكنيسة؟ كيف ان ابواب الجحيم لا تقوى عليه؟ كيف ان انقذنا من اخطار كثيرة؟ دي قوة معينة. تقول لي فين ربنا؟ اقول لك ربنا باين في الحماية دي، في الكلام، قوة كلام. ما تفتكروش ان بطرس كان قويا لدرجة ان عزة معينة تجيب 3000، لكن كان في قوة من ربنا دخلت في العزة دي فخلتها تجيب النتيجة. وهكذا كل خدمة ناجحة. للأسف احنا ساعات الخدمة الناجحة ننسبها الى الخادم، والحقيقة انها تنسب الى الله الذي اعطى قوة للخدمة. قوة معجزات، لما بطرس ويوحنا شافوا الراجل الاعرج عند باب الجميل والناس استغربوا، قالوا لهم ليس بقوتنا او تقوانا جعلنا هذا الرجل يمشي، لكن باسم يسوع الناصري. في قوة، قوة معجزات، قوة معجزات الله في الكنيسة بتبقى أحيانا من قوة معجزات يعطيها الأفراد، كما أعطى لأنبا أبرام أسقف الفيوم اللي كنا بنحتفل بعيده، وأيضا قوة تانية إداها في الظهورات الإلهية أو في الظهورات المقدسة. أليس ظهور العذراء في الزيتون كانت قوة معينة ربنا إداها للكنيسة؟ ما كانش عن طريق أشخاص، لكن عن ظهورات قديسين. قوة أعطاها ربنا لا ترى لكن نتيجتها بالتام، زي عمل الله في بعض العواقب. يقول إن راحيل لم تلد لأن الله كان قد أغلق رحمه، وبعدين يقول فتح الله رحم راحيل فولدت، وفتح رحم حنة أم صموئيل فولدت. أشياء ياريت ناخد في يوم من الأيام عن عمل الله في الأحداث. عمل الله في الأحداث، الأحداث اللي بتحدث أمامنا. عمل الله مثلا أيام ما كانت المسيحية مضطهدة جدا أبعد حدود الاضطهاد، أيام ديوقلديانوس وأريانوس وغيره، ونبص نلاقي عمل الله بالنسبة لقسطنطين الملك وإصدار مرسوم ميلان سنة 313 لإزالة الاضطهاد الديني، وبقت المسيحية حرة بتشتغل وبنيت الكنائس. ده ها أنا معكم كل الأيام، هو معكم كل الأيام لازم يكون معهم بالجسد ويروح بالجسد. أو عمل الله بالنسبة لهلاك أريوس، عمل ربنا، ربنا يخش في الأحداث ويعمل عمله، كما قال في العهد القديم إنني أعمل عملا كل من يسمع به تطن أذناه. عمل ربنا في الأحلام، ولذلك الأحلام اللي فسرها يوسف الصديق قال عنها فرعون: هل نرى إنسانا حكيما مثل هذا فيه روح الله؟ شهد أن فيه روح ربنا. ونفس الشهادة قيلت لبلشاصر عن دانيال النبي أن فيه روح الآلهة. فربنا بيعمل، لكن عمل ربنا أحيانا كثيرة تكون في صمت نشوف النتيجة بتاعته دون أن نرى الله نفسه اللي بيعمل، لكن يبان عمل ربنا في نتيجة العمل وفي تأثيره، وتنطبق عبارة ها أنا معكم كل الأيام وإلى انتباء الظهر. مش ضرورة تشوفوني بالجسد، لكن كفاية تشوفوا العمل اللي أنا بعمله. ده أنا في مرة قلت في اجتماع للأباء كهنة المهجر، يا ريت كل واحد فيكم يكتب لينا ذكرياته عن عمل ربنا في إنشاء الكنيسة بتاعته. في ناس لهم ذكريات عجيبة كيف كان ربنا يعمل في إنشاء الكنائس، سواء في شراء الأرض أو في بلعها أو في تيسير الأمور المالية، في حاجات كثيرة جدا. إيه عمل ربنا كان بيجي؟ يا ريت برضه حتى للأسس بتاع مصر والآباء الأسقف بتوع مصر يقولوا لنا ذكرياتهم في عمل ربنا في كنائسهم في أبروشيتهم حاجة بين فيها إيد ربنا كده، يعني مش نتيجة عمل بشري، لا باين إيد ربنا كانت بتشتغل. احنا لما نجمع مثل هذه الذكريات تبقى كنز جديد في تاريخ الكنيسة غير الأشياء المرئية. الأشياء المرئية نقول بنية كنيسة كذا وكذا وكذا، لكن الأشياء غير المرئية ايه ايد ربنا في تيسير هذه الأمور وفي تدبيرها وفي تنفيذها. برضو أكرر هذا الأمر لكنائس المسجد ولكنائس مصر ولكم جميعا، اتفضلوا.